عن مكان وجود الله عز وجل؟ وإن كان يجوز فماذا تكون الإجابة؟
الكرسي ومد الحصيرة هنا.
وإذا كان يجوز السؤال عن مكان وجود الله عز وجل فما تكون الإجابة؟ وما حكمه شرعا من يقول أن الله موجود وفقط، يكتفي بكلمة أن الله موجود ويعنيها كلاما بمعنى الكلمة أن الله موجود ويكتفي ولا يحدد بمكان ولا زمان؟
قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا، السؤال عن المكان ليس له أصل في الشرع كرواية، وليس له محل في الفقه كدراية، ذلك لأن المكان اسم مشتق من كان يكون، وهذا مستنبط من قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن الثابت يقينا عند المسلمين بل وربما حتى عند أهل الكتاب الآخرين أن الله عز وجل كان ولم يكن شيء معه، أي كان الله ولا زمان ولا مكان. فحينما اقتضت إرادة الله عز وجل وحكمته أن يخلق الخلق، فبإيجاده لخلقه وجد الزمان والمكان. فالله عز وجل كما هو مصرح في القرآن بأنه هو الغني عن العالمين، ومن هذا العالم المكان، فكان الله ولا زمان ولا مكان، وهو من هذه الحيثية، أي من حيث أنه كان ولا زمان ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان، أي ليس في مكان. لأننا فهمنا من هذا الكلام أن المكان شيء وجودي خلقي خلقه الله عز وجل، ولذلك فلا يصح بوجه من الوجوه أن يقال إن الله عز وجل في مكان. يقابل هذا في الخطأ بل وفي الضلال أن يقنع المسلم بأن يقول كما جاء في السؤال إن الله موجود فقط، يقول الله موجود، هذا لا يكفي، لأن مثل هذا الكلام المجمل يشترك فيه كل أهل وأصحاب الديانات، سواء ما كان منها سالما من التغيير والتبديل كالإسلام، أو كان مما ترى عليها التحريف والتغيير كما هو شأن اليهودية والنصرانية وغيرهما من أديان قد تكون بادت أو كادت أن تبيد بالمرض. لا يجوز للمسلم أن يقنع بأن يقول إن الله موجود ثم لا شيء وراء ذلك. لماذا؟ ذلك أن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اشهد النور يا خالد. فإذا كان الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا النص نفي، وعليكم السلام، وإثبات. في هذه الآية نفي وإثبات، النفي تنزيه والإثبات تكريم لله عز وجل بوصفه لما يليق به من صفات الكمال وهو السميع البصير. فالذي يقنع بأن يقول الله موجود بس معناه أنه يؤمن بذات مجهولة الصفات في ذهنه في عقيدته، وهذا معناه أنه معرض عن هدي القرآن الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قال ذلك القانع بقوله إن الله موجود وبس، إن أضاف إلى قوله هذا بأن يقول لا أنا أؤمن بأن الله ذات وله صفات الكمال، نقول له هذه أوبة ورجعة إلى الصواب، ولعله يكون كل الصواب. حينئذ ينبغي لهذا المسلم الذي يقول أنا أؤمن بأن الله موجود زائد وأنه موصوف بكل ما وصف به نفسه في الكتاب أو في السنة الصحيحة، إن قال ذلك القائل هذه الكلمة كان في الجملة وليس في التفصيل بعد، كان في الجملة على صواب وعلى هدى من ربه، لكن هذا الصواب لا يكمل إلا بأن يضم إلى هذا باعتقاد المجمل أن يفصل هذا الإيمان بأن يؤمن بكل ما أحاط به علمه من الصفات الإلهية التي جاء ذكرها كما قلنا في الكتاب وفي السنة. هذا لابد لكل مسلم أن تكون عقيدته قائمة على هذا الإجمال الأول، ثم على هذا التفصيل الذي يحتاج إلى تفصيل أيضا، والأمر كما أشعر يتحمل بيانا واسعا وواسعا جدا، لكن لا أريد أن أذهب بعيدا عن الإجابة الأساسية عن هذا السؤال. فأنا حين قلت في مقدمة الجواب ما خلاصته أن المكان مشتق من الكون وأنه خلق من خلق الله وأنه لا يجوز أن يجعل الله في خلق من خلقه، أعني أن لا نتكلم بما لم يرد في السنة، لكن في ظني أن من أشير إليه ممن نعرفهم قديما وحديثا أنهم يكتفون من الاعتقاد بالقول أن الله موجود، سنقول إنهم يقولون هذا كلام وقد يضمون إلى ذلك جملة نافية، يتوهمون أن نفيهم هذا هو من باب التنزيه، أي كمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ولكن شتان ما بين هذا النص القرآني وبين قولهم الذي يزعمون أن إنه تنزيه. ما هو؟ الله موجود ليس في مكان، ليس في مكان. فنحن نعود لنقول إن كان هذا النافي الذي يقول إن الله موجود ليس في مكان يعني في مكان مخلوق، فهذا الذي قلناه آنفا إنه لا يجوز للمسلم أن يجعل ربه الأكبر في هذا المخلوق الأصغر، لأن الله أكبر من كل شيء، ولكن كما يقال وراء الأكمة ما وراءها، وراء هذه الكلمة التي ظاهرها التنزيه لكن باطنها التعطيل، أي إنكار وجود الله عز وجل ذاتا وصفة، لكن بعبارة توهم الإثبات مع التنزيه وليس كذلك. الذين كانوا قديما ولا يزالون حينما يريدون أن يثبتوا وجود الله عز وجل يقولون إن الله موجود في كل مكان، وهذه كلمة نسمعها في كثير من المناسبات من عامة الناس وبعض خاصتهم. القول بأن الله عز وجل موجود في كل مكان هذه ضلالة كبيرة، لأنها تعود إلى حشر الخالق المخلوق، وهذا ضلال. فلما شعر بعض الضلال الذين لا يؤمنون بنصوص الكتاب والسنة وبحقائق الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات، لما شعروا بأن هذا القول فيه نسبة العجز إلى الله وأنه محصور في خلقه الصغير، عادوا إلى القول ما هو أدهى وأمر من قولهم السابق. القول السابق هو أن الله موجود في كل مكان. فماذا قالوا؟ قالوا إن الله عز وجل لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا كلام معناه أن الله لا ولا، لأنه لو قيل حرية، حرية نعم،
لا مشوش عليكم جدا،
المكتبة لا يمكن الجلوس فيها. المقصود أن القول بأن الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، هذا وصف للمعدوم. لو قيل لأفصح العرب لسانا صف لنا المعدوم، لما استطاع أن يصف المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم، لا فوق ولا تحت إلى آخر الكليشة. ولذلك لما سمع أحد الأذكياء من بعض شيوخ الضلال وصف ربه بهذا الوصف المعطل، قال كلمة في منتهى الذكاء والفطنة، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، لا فوق لا تحت لا داخل العالم ولا خارجه. إذن الآن يأتي النص الشرعي، أين الله إذا كان لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجهم. وأغرق بعضهم في النفي وفي التعطيل، فقالوا لا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه، قضوا على ربهم، حكموا عليه بالآداب، أي هي الشرعية، هي الإلحاد. الله عز وجل ما كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. ترى ماذا كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من ذاك السؤال؟ هل يقال إن الله في مكان؟ قلنا لا يقال إن الله في مكان، لكننا الآن نتساءل هل يقال أين الله؟ الجواب نعم. وشتانا بين أن يقال إن الله في مكان أو أين الله، والفرق كما بين السماء والأرض. ذلك أن القول بأن الله في مكان عرفنا بطلانه شرعا وعقلا، لكن كلمة أين الله هي ثابتة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن لفظ بعض السلف من الصحابة وغيرهم. وفي الأمس القريب كنا في جلسة كنا نتمنى أن تكون حاضرا فيها، لأنه ربما كان فيها نحو 100 شخص وجرى فيها من الخير والعلم ما شاء الله، جاء مناسب الذكر هذا الحديث فسقناه بتمامه، والآن المناسب أن نذكر منه طرفه الأخير. هذا الطرف هو أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه نذر عتق رقبة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال: يا رسول الله، عندي جارية ترعى غنما لي في أحد في المدينة، فسطى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، يعني الذئب فتك بالغنم والراعي موجودة، فهو يقول كان عليها أن تحرز غنمها من الذئب. فلما أخبرته الخبر غضب كما يغضب البشر، قال فصككتها صكة أي صفعها على خدها وعلي عتق رقبة. يقول ككفارة لهذا الخطأ الذي وقع فيه بسبب أنه بشر يغضب كما يغضب البشر، فراح صفع المسكينة تلك الصفعة وهي لا تملك أن ترد الذئب عن لحم، فهو يريد كفارة وعلي عتق رقبة. فيسأل الرسول عليه السلام هل يجزيه أن يفي بنذره بأن يعتق هذه الجارية التي صكها تلك الصكة؟ فقال عليه السلام هاتها إيت بها. فلما جاءت قال لها أين الله؟ هنا الشاهد. قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بالإيمان حينما أجابت عن الجوابين الموجهين من المعصوم عليه الصلاة والسلام من هذين السؤالين أين الله؟
الله الرحمن يسلم عليك
كل هاتف. هاتف عندنا. فلما سألها هذا السؤال وأجابت بأن الله في السماء صدقها عليه السلام واعتبر جوابها دليل إيمانها. لماذا؟ الجارية حينما أجابت في السماء أجابت بالجواب الذي نقلته عن ذاك السائل أي أن الله موجود، وزاد أو زادت في الجواب بأن الله موجود في السماء. فإذا ما قنعت بأن تقول إن الله موجود ولكنها قالت الله موجود في السماء. هذه الجارية من أين أخذت هذا الجواب؟ مما نقرأه في كل ليلة ممن عنده عناية بالمحافظة على الأوراد الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويعلمها أمته. من ذلك أنه كان لا ينام إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك. في هذه السورة قوله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا جواب الجارية مطابق لما وصف الله عز وجل به نفسه في القرآن الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. الله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه صفة كونه في السماء بآية تبارك، وبهذه الآية تثقفت تلك الجارية واهتدت إلى الصواب في الإجابة عن سؤال نبيها أين الله فقالت في السماء. ولكن هنا شيء لا بد من بيانه من الناحية أولا العربية ثم ثانيا من الناحية الشرعية. في حرف جر في اللغة العربية تفيد الظرفية عادة، فحينما جاءت هذه الآية بهذا التعبير الله في السماء ربما يقول القائل أن الآية تؤيد قول أولئك الذين يقولون إن الله عز وجل في كل مكان. الجواب من ناحيتين. أولا إن الآية لم تثبت لله صفة كونه في كل مكان، وإنما أثبت لذاته تبارك وتعالى كونه في السماء، والسماء هو خلق من خلق الله وليست السماء كل خلق الله عز وجل. فإن كان ولا بد للمسلم أن يثبت لله مكانا تشبثا بهذا النص القرآني فإنما هو السماء، أما في كل مكان فهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. هذا نقوله جدلا وليس عقيدة لما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله. ذلك لأن في هنا ليست ظرفية، هذا الآن من ناحية اللغوية، لأن علماء اللغة يقولون إن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، وهذا أسلوب في اللغة العربية معروف، وعلى ذلك جاء القرآن الكريم. فحينما قال عز وجل في هذه الآية أأمنتم من في السماء، فهو كقوله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض، فالعربي لا يفهم من مثل هذا التعبير القرآني سيروا في الأرض أي في جوف الأرض، وإنما سيروا على الأرض. من هنا قالوا حروف الجر يقوم بعضها مكان بعض، مثلها تماما ما حكاه ربنا عز وجل مما جرى من الجدال بين السحرة الذين آمنوا برب هارون وموسى، وجابه فرعون الذي كان قال لقومه أنا ربكم الأعلى، جابه بهذه الحقيقة أنهم آمنوا برب هارون وموسى، فهددهم بقوله في الآية وفيها ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لا يعني أنه يفتح جذع النخل ويدكهم في وسط الجذع ويصلبهم، وإنما المقصود في جذوع النخل أي على جذوع النخل. أخيرا يأتي هذا الأسلوب نفسه في حديث من الأحاديث الصحيحة المشهورة على ألسنة الناس، مع قلة الأحاديث الصحيحة المشهورة على ألسنة الناس، لأن الغالب عليها إنما هو الضعف والبطل، أما هذا فهو من الأحاديث الصحيحة. ما هو؟ قوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يعني الحشرات والديدان الذين أو التي لا ترى، ولا يمكن الإنسان أن يشمل تلك الحشرات برحمته، أم المقصود هذه الحيوانات التي نعيش معها على وجه الأرض، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأرحمها، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله، ويجوز أن تقول الشاة إن رحمتها رحمك الله. إذن ارحموا من في الأرض يعني منعنا الأرض من هذه الحيوانات التي ذللها الله عز وجل لنا وسخرها لنا لنركبها ولنتمتع بدرهمها ونذكر الله تبارك وتعالى عليها. إذن ارحموا من في الأرض لا أحد يفهم داخل الأرض وإنما على الأرض. تمام الحديث يرحمكم من في السماء، إذن معنى من في السماء أي من على السماء. حينئذ هذه الآية الكريمة التي أجابت بها الجارية السابقة الذكر لسؤال الرسول عليه السلام أين الله، إنما تعني الله على السماء، وحينئذ الآية تلتقي مع عشرات ولا أقول مع مئات، على الأقل مع عشرات النصوص من الكتاب والسنة التي تثبت أن لله عز وجل صفة العلو المطلق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآيات التي تؤكد هذا المعنى، وأرجو أن لا يتبادر إلى ذهن أحد السامعين لذاك البيان أن يقول هذا تأويل. ليس هذا تأويلا، بل هو الأسلوب العربي كما ذكرنا، ذلك لأن هذا المعنى يلتقي مع عشرات النصوص من الكتاب والسنة التي تثبت لله عز وجل صفة العلو المطلق على المخلوقات كلها. لذلك الآية المشهورة: الرحمن على العرش استوى. لذلك قوله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. من ذلك: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. من ذلك ومن ذلك: سبح اسم ربك الأعلى. ومن ذلك قولنا: ونحن ساجدون لله عز وجل واضعين جباهنا خضوعا له تعالى: سبحان ربي الأعلى. إذن الآيات والأحاديث كلها تلتقي مع المعنى السابق ذكره آنفا لآية أأمنتم من في السماء. فحينئذ الجواب الجذري أنه لا يجوز أن يقال إن الله في مكان، لأن المكان خلق من خلق الله، وإنما نقول إن الله عز وجل فوق الأمكنة كلها وليس في مكان. فلذلك بدأت جوابي بأن الله من حيث أنه لم يكن في مكان، لأنه كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، فهو الآن على ما عليه كان، أي إنه ليس في مكان، لأن الله عز وجل هو الغني عن العالمين. هذا ما يقال بالنسبة لآية سورة تبارك: أأمنتم من في السماء. لكن هناك معنى آخر: أن تبقى في ظرفية لكن لا تفسر لفظة السماء بالسماء المخلوقة، وإنما تفسر بالعلو المطلق، لأن السماء من معانيها في اللغة العربية هو العلو. فإذا هذا المعنى بدون تفسير فيه بمعنى على يلتقي مع الآيات الأخرى، ولو بدون تأويل فيه بمعنى على أن الله عز وجل له صفة العلو المطلق على كل المخلوقات. هذا ما يقال جوابا عن هذا السؤال بناء على نصوص الكتاب والسنة. والآن إذا أدرنا المسألة من الناحية العقلية بعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا
له على السماء، قال أن السماء مخلوق هذا محدود، إذا كان الله عليها هذا يضطر أن يكون الله محدودا.
أنت أصبر الله أن هذا الموضوع شرحنا لكم أنه لا يجوز أن يقال إن الله عز وجل في مكان، كما أنه لا يجوز أن ينفى باسم أن الله ليس في مكان، كذلك لا يجوز أن يقال إن الله عز وجل ليس له صفة العلو المطلق على كل مخلوقاته، وإنما هو كما قال: الرحمن على العرش استوى. وللإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله، وهو من شيوخ الإمام أحمد إمام السنة، كلمة جمعت هذا الشرح لنصوص الكتاب والسنة، فأنصح بأن تكون راسخة في أذهان كل مسلمين، لأنها جمعت فأوعت، وهي قوله: الله عز وجل فوق عرشه بذاته، الله عز وجل فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. هذا خلاصة البحث السابق. قلت ما ذكرناه آنفا بناء على نصوص الكتاب والسنة. الآن إذا أخذنا المسألة من الناحية النظرية العقلية المحضة، لا شك أن الله عز وجل كما ذكرنا في مطلع هذه المحاضرة أنه كان ولا مكان ولا زمان، فهو من هذه الحيثية، أي من حيث أنه كان وليس في مكان، فهو الآن كما كان ليس في مكان. فإذا بعد أن خلق المخلوقات لابد أن نعتقد صورة من صور ثلاث. الأولى أن الله عز وجل خلق المخلوقات وهو قد علاها واستعلى عليها، وإما أن يكون العكس، أن تكون المخلوقات فوقها، وهذا مستحيل لأنه ينافي العقل والشرع معا لأنه هو الأعلى، وإما أن يقال كما توحي بذلك تلك الكلمة الشائعة على ألسنة العامة وبعض الخاصة، وهي التي يقولون إن الله عز وجل في كل مكان، والتي يعبر عن هذه العقيدة الباطلة كلمة من كلمات غلاة الصوفية حينما يقول قائلهم وما الله في التمثال إلا كثلجة بها الماء. هل يمكن الفصل بين الماء والثلج؟ الجواب لا، الثلج هو الماء والماء هو الثلج، وهكذا الرب والخلق عند القائلين بأن الله عز وجل لا شيء إلا هذا الكون، كما قال قائدهم كل ما تراه بعينك فهو الله، ذلك هو الضلال البعيد. إذن عقلا وشرعا لابد من القول بأن الله فوق المخلوقات كلها. بعد هذا الآن أحب أن أسمع بعض الملاحظات أو الإشكالات، إن صح أن يكون هناك إشكال على هذه النصوص المقطوع بدلالتها على أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. فأنت بارك الله فيك قلت آنفا أننا إذا قلنا إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، ما الذي يلزم أو ما الذي يشكل أو يرد؟
أن المخلوقات محدودة، وذلك هذا يلزم من أن الله سبحانه وتعالى سيكون محدود إذا كان فوق.
لماذا؟
لأنه جلس على حد.
لا، من قال جلس
على؟
طيب إذا كان فوق المخلوقات يجب أن لا ننسى الموضوع السابق كله الذي أثبتناه نقلا وعقلا. نحن قلنا إن الله على المخلوقات كلها لأنه لا بد من واحدة من ثلاث، إما هو فوقها وإما هي فوقها وإما هو في جوفها، والصورة أو الاحتمال الثاني والثالث من أبطل الباطل، فهو فوقها. لكن لماذا استلزمنا الاستقرار عليها والتمكن منها؟ والعلماء قالوا نفيا لهذا الشبهة التي لا يدل عليها كتاب ولا سنة، ذلك قول ذلك العالم الفاضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو تتقدمون قليلا كما يقولون تزاحموا تراحموا، قال أحد العلماء الأفاضل ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. فإذا أثبتنا ونزهنا، وهذا هو الشرع، ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. فلو سلمنا جدلا لأنه لا يقال إن الله عز وجل مع كل هذه النصوص ومع كل هذا النظر السليم لا يقال إن الله فوق المخلوقات كلها مع اعتقاد أنه هو الغني على العالمين، فما الذي يقال؟ نسأل أين الله؟ فما هو الجواب؟ الجواب لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. ذلك هو الضلال الكبير. هذا نقوله. وأخيرا، إن الله عز وجل إذا صح التعبير نقول إن الله غيب الغيوب، أي غائب عن البصر والمادة والحواس. والله عز وجل جعل في أول سورة البقرة أول صفة المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وإذا كان من صفة المؤمنين الإيمان بالغيب كل الغيب، فأول ذلك أن الله عز وجل غاب عن حواسنا وعن أبصارنا، لكن ما غاب عن أفكارنا وعن عقيدتنا. فما الذي ينبغي أن نعتقده في الله عز وجل ما دام أنه الركن الأول مما يدخل في الإيمان بالغيب؟ لا شك أننا يجب أن نؤمن بكل ما سبق ذكره من الآيات والأحاديث التي تثبت صفة العلو لله عز وجل على خلقه. فإن توهم متوهم وهما ما لا يليق بالله عز وجل، فعليه أن يصرف هذا الوهم وأن يقف مع الإمام كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستسلم للأوهام المجردة عن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ولذلك تبين أننا لم نفهم العقيدة الصحيحة من النصوص إلا أن ذلك يستلزم الاستقرار على الخلق، مع أننا ذكرنا في أثناء البيان إن الله عز وجل هو الغني عن العالمين، فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو ليس بحاجة أن يتمكن منها وأن يستقر عليها، ولكن له صفة العلو. ولذلك نحن نقول سبحان ربي الأعلى. هذه هي عقيدة الكتاب والسنة، وهذه هي عقيدة السلف الصالح، وهذه هي عقيدة الأئمة الأربعة كلهم دون خلاف بينهم. لذلك فلماذا يولج المسلم نفسه ويدخلها في جحر الضب ويعمي عقله الضيق الصغير ليصادم بذلك النصوص القاطعة الدلالة من الكتاب والسنة على أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها؟ كيف نفسر ذاك الحديث الواضح الجميل الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ بارك الله فيك. لا يجوز للمسلم أن يسلم قيادة فكره وعقله وعقيدته للأوهام، لأن العلماء يقولون بهذه المناسبة كل ما خطر في ذلك فالله بخلاف ذلك، أما ما جاء في الكتاب والسنة فيجب الإيمان بها، كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآن خلينا ننتقل قليلا إلى بعض الأمور التي جاء بها النصوص. الآن خلينا ننتقل قليلا إلى بعض الأمور التي جاء بها النصوص. هذا لا ينكره العقل، وإن كان يراه يعني شيئا عظيما وعظيما جدا، ف فإذا جاء النص بشيء لا يحيل العقل أي لا يجعله مستحيلا لكنه خلاف المعهود، فماذا يكون موقف المسلم من ذلك؟ مثلا انفلاق البحر بضربة موسى له بالعصا وانكشف قاع البحر فصار كالأرض المعبدة ومشى فيه جيش إسرائيل جيش موسى عليه السلام حتى وصلوا سالمين إلى الصف، ثم ما كاد جيش فرعون يصبح في وسط البحر إلا يلتئم كما كان. ماذا ما هو موقف المسلم تجاه هذه الأخبار التي هي فوق مدارك العقول؟ الله على كل شيء قدير. فإذا ربنا عز وجل حينما يخبرنا بأمور غيبية فيجب الإيمان بها والتسليم لها، ولا يجوز أن نعمل نحن عقولنا تجاهها، لأن عقولنا ككل قوانا المادية لها طاقة محدودة. أنا أرى من هنا مثلا إلى قريب من الجبل، لكن ما وراء ذلك لا أرى، ذلك الطاقة التي مكننا الله عز وجل منها، وهكذا العقل فله قدرة محدودة جدا بالنسبة للأمور التي أخبر الله عز وجل بها. إذن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا أعتقد أن مثل هذا السؤال الذي أخذ منا هذا الوقت الواسع لبيان موقف الإسلام من عقيدة علو الله عز وجل على عرشه إنما هو نابع من الاعتماد على العقل الصغير. لو جمعنا عقول البشر كلها كان ممكن أن نجمعها لكانت هي ذرة بالنسبة لما يعلمه الله تبارك وتعالى. لا في فائدة يا سيدي، هل يستقيم الظل ولو دعا وجه. أهلا وسهلا، اسمع.
النفس الواردة، الآيات التي وردت أثبتت صفة النفس لله عز وجل كذلك الحديث النبوي. سؤالي، هل النفس هي صفة للذات وزائدة عن الذات أم هي الذات؟
نفيد الله محمد، من محمد شفر لكم عقبتك بعدتها الله يعجل لأن
المرأة التي علمك بها
لا أي نعم
ما صنعوا بها شيئا،
ما صنعوا بها إن شاء الله بكرة نكلمها.
نعم يا أستاذ،
بكرة نكلمها.
جزاك الله خير.
النفس الواردة في الآيات والأحاديث،
نعم،
هل هي صفة لله عز وجل للذات أم هي الذات؟ والسبب ومنشأ السؤال أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يخطئ من يقول أن النفس صفة للذات ويرى أنها الذات حملا على أن تعرف اللغة. رأيت زيدا نفسه وذاته، هل توافقون شيخ الإسلام في هذا الكلام أم
تخالفون؟ أنا ليس عندي رأي واضح في هذه المسألة، لكن في اعتقادي أن كلمة النفس تفسر حسب النص الذي ورد فيه. فمثلا أنت تستحضر نصا من تلك النصوص،
ذكر الشيخ جملة نصوص من بين الآيات
آه.
لا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تحذركم الله نفسك، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ولا حديث
واردة. فالظاهر هنا أن النفس بمعنى الذات،
وكذلك في سائر الأحاديث.
ما أستطيع أن أطلق
لذلك. الإسلام يأتي بالنصوص ويعدد ويكثر من النصوص ويخطئ من يقول أنها صفة زائدة عن الذات، هذا هو الشيء يعني.
نعم.
مع أن مثلا الحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته يذكر الصفات صفة صفة ويذكر النفس
صفة من الصفات،
كذلك عثمان بن سعيد الدارمي وكذلك ابن خزيمة وجماعة.
أنا كما قلت لك في أول جواب ليس عندي دراسة جامعة في الموضوع، لكن قاعدة نفسر اللفظة حسب موضعها، ففيما ذكرت من بعض النصوص يبدو أن المقصود بالنفس هو الذات، والله أعلم. في عندك شيء غيره انت؟
تفضل. لو تفسرنا شيخ نحاول نضبط المكان العدم.
الكون محدود لأنه مخلوق، والله عز وجل ليس محدودا. كثير من الناس حينما يسمعون تلك النصوص القاطعة الدلالة في أن الله عز وجل له صفة العلو المطلق، يتوهمون أن الإيمان بهذا العلو هو إيمان بأن الله في مكان. وقد شرحت آنفا أن المكان شيء وجودي خلقي، فالله عز وجل بهذا المعنى ليس في مكان. فهم حينما يسمعون إثبات العلو لله عز وجل يستلزمون إثبات المكان، ونحن ننفي هذه الصفة عن الله، ويشتركون معنا في النفي لكن ينفصلون عنا أنهم ينفون ما نثبته بناء على تلك الأدلة القاطعة التي أجمعت على إثبات العلو لله عز وجل. فأنا أذكر أنني دخلت مرة في نقاش مع أحد المشايخ الأزهريين في قصة لا حاجة بي الآن أن أذكر تفاصيلها، إنما كان نقاش حول النقطة التالية. سمع مثل المحاضرة السابقة التي مؤداها أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، فنسبنا إلى التجسيم. فلإبطال هذه الشبهة سألته ما يأتي، قلت له: المكان شيء وجودي أم عدمي؟ قال: لا، وجودي. قلت: كان بعد أن كان عدما؟ قال: نعم. قلنا له: فنحن الآن في مكان في الأرض؟ قال: نعم. قال: وماذا فوق؟ قلت: وماذا فوقنا؟ قال: السماء. قلت: مكان؟ قال: نعم. وماذا فوق السماء؟ قال: السماء الثانية والسابعة. كل هذا مكان؟ قال: نعم. قلت: وماذا فوق السماء السابعة؟ قال: العرش. قلت: مكان؟ قال: نعم، أي مخلوق. قلنا: حسنا، وماذا فوق العرش؟ ففوجئت بجواب غريب، قال: الملائكة الكروبيون. قلت: أين هؤلاء الملائكة الكروبيون؟ وهل عندك حديث فضلا عن آية أن فوق العرش ملائكة وباسم الكروبيون؟ قال: والله هكذا تلقينا في الأزهر الشريف. قلت: عجبا، نحن نعلم من علماء الأزهر أنهم يقررون أن الحديث الصحيح لا يجوز الأخذ به في العقيدة، الحديث الصحيح لا يجوز الأخذ به في العقيدة إلا أن يكون صحيحا متواترا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. فكيف آمنت بأن فوق العرش الذي هو أعظم المخلوقات ملائكة، وليس فقط هكذا ملائكة بل وباسم كروبيون؟ إذن على منهجكم لا يمكن إثبات هذه العقيدة، أي فوق العرش ملائكة هم الكروبيون، إلا إذا كان هناك نص في الكتاب والسنة المكتوب بثبوتها، فكيف ولا حديث صحيح هناك؟ ثم قلت له لنصل إلى النتيجة: هب أن فوق العرش ملائكة كروبيون، فماذا فوق العرش؟ ماذا فوق العرش؟ قال: لا شيء. قلت: لا مكان؟ قال: لا مكان. إذن قلت له: كيف تنسبنا إذا أثبتنا ما أثبت الله عز وجل لنفسه صفة العلو أننا جعلناه في مكان؟ ها أنت قلت الآن إن فوق العرش أو فوق ملائكتك الكروبيين لا مكان. إذن الله ليس في مكان. لهذا بارك الله فيك دائما العقل الصحيح الرجيح يمشي مع النقل الصحيح، وهذه العقيدة التي عليها علماء المسلمين من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، كلهم اتفقوا على أن الله فوق العرش ورب العرش فوق العرش، لكن بلا وصف التمكن واتصاله. هاتيش عند غيره.